وإذا اضطررت إلى الهداء ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت علوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان، واطعن برمح الحق كل معاند لله دب الفارس الطعان، واحمل بسيف القسط حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البذي في الروضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فأقول في هذا اليوم هو يوم السبت الموافق 23 من شهر شعبان لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بخصوص حادث براك الشاطئ. أقول تناقلت الصحف والمرئيات أول أمس الخميس الموافق 21 من شهر شعبان لعام 38 بعد 400 خبر مقتل ما يقارب 130 مسلما من العسكريين والمدنيين في مجزرة براك الشاطئ التي نفذتها القوة الثالثة التابعة لمصراتة وسرايا الدفاع عن بنغازي. كما تناقلت يوم الجمعة الموافق 22 من شهر شعبان لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد صلاة الجمعة، نبأ التفجير الإرهابي أمام مسجد بلال بن رباح بسلوق الذي وقع بعد صلاة الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص من بينهم الشيخ بريك اللواطي شيخ قبيلة العواقير وأحد أعيان سلوق، والذي أعلن مبايعته وتأييده لولاة الأمور في ليبيا، وثلاثة آخرين إضافة إلى سقوط 16 جريحا. ونقول ما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونقول ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عن أبي سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبشركم أيها المسلمون في كل مكان بما أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. إن مما ابتليت به الأمة اليوم فرقة الخوارج. بواب الإمام محمد بن الحسين أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشريعة باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه ثم قال: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: عدل يا محمد فما أراك تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين، وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنه وأرضاهم. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يرضوا لحكمه وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها باطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة رضي الله عنهم، فصار سيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. وقال رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الشريعة: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جيرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. انتهى كلام الإمام العجلي أبي بكر رحمه الله. إن الخوارج لا يعرفهم كثير من الناس إلا إذا أطلت الفتن برأسها، وأبرز الخوارج سفك الدماء وتخريب المنشآت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات: وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حتى كانوا يقاتلون الناس، وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. إن الخوارج لهم صفات يعرفون بها، لكن لا بد أن نعلم أن بعض هذه الصفات عرفت عنهم بالتتبع والاستقراء وكلام العلماء، ولا يشترط في كل صفة تذكر عنهم أن يقروا بها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى: أقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف. انتهى كلامه رحمه الله. واعلموا يا عباد الله أن فكر الخوارج المنحرف لا يزال موجودا، وهاكم بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في ذم الخوارج، أخرج الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع ابن حابس الحنظري، ثم المجاشي وعيينة ابن الفزاري ابن بدر الفزاري وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة ابن علاقة علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض؟ فلا تأمنوني. فسأله رجل قتله فاحسبه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فمنعه. فلما ولى قال: إن من ضئدي هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلن لهم قتل عاد. وأخرج أبو داود وصححه الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. وهناك أوجه للشبه بين الخوارج الأوائل وخوارج اليوم. الأول: الخوارج الأوائل شككوا في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وعدله، وفي أمانة وعدل الخليفة الراشد المبشر بالجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا حالهم اليوم مع الحكام. الثاني: الخوارج الأوائل ادعوا الجهاد وتحكيم الشريعة، وكفروا عليا ومعاوية وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم جميعا بذلك، ورأوا أن أعمالهم قد حبطت. وهكذا هم اليوم كفروا الحكام المسلمين ووصفوهم بالطواغيت. الثالث: الخوارج يسبون الحكام على المنابر، كما صنع ابن عديس مع عثمان رضي الله عنه على المنبر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: قال أبو ثور الفهمي: صعد ابن عديس منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الجمعة، وتنقص عثمان في خطبته، فدخلت على عثمان فأخبرته بما قال فيهم، فقال: كذب والله ابن عديس، ولولا ما ذكر ما ذكرت إني رابع أربعة في الإسلام، ولقد أنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته ثم توفيت فأنكحني ابنته الأخرى، ولا زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام، ولا تعنيت ولا تمنيت منذ أسلمت، ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أتت علي جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت، إلا أن لا أجلها في تلك الجمعة فأجمعها في الجمعة الثانية. وهم اليوم يصرحون بذلك، وكانوا من قبل يلمحون، مع أن هذه من أبرز صفاتهم. أخرج البزار كما في كشف الأستار عن زوائد البزار عن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في شأن الخوارج، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقلت: إنك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عندك علما إن ناسا يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة قال على أولئك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقاية من ذهب أو فضة فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال يا محمد لئن كان الله أمرك بالعدل فلم تعدل قال ويلك فمن يعدل عليك بعدي. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أمتي أشبه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإن خرجوا فاقتلوهم ثم إن خرجوا فاقتلوهم. قال ذلك ثلاثا. الشبه الرابع بين الخوارج الأوائل وخوارج اليوم يقاتلون الحكام لشيء في نفوسهم. أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عون أن كنانة بن بشر ضرب جبينه يعني عثمان رضي الله عنه ومقدم رأسه بعمود حديد فخر لجنبه، وضربه سودان بن حمران المرادي بعدما خر لجنبه فقتله. وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه 9 طعنات. وقال أما 3 منهن فلله وأما 6 فإني طعنته إياهن لما كان في صدري عليه. وهم اليوم كذلك يحاولون اغتيال الحكام وقتلهم تصفية للحسابات كما يقولون. الخامس من أوجه الشبه بينهم وبين الخوارج الأوائل أنهم يبحثون على إسقاط الحاكم في الزلل على كل وجه. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن البغاة عندما نسبوا لعثمان رضي الله عنه أنه كتب فيهم كتابا وأنكر ذلك قالوا له إن كنت قد كتبته فقد خن، وإن لم تكن قد كتبته بل كتبت على لسانك وأنت لا تعلم فقد عجز، ومثلك لا يصلح للخلافة إما لخيانتك وإما لعجزك. وهم اليوم كذلك حتى ما يفعلونه من تخريب وإفساد يسمونه جهادا في سبيل الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. الوجه السادس من أوجه الشبه بين خوارج اليوم والخوارج الأوائل أنهم لا ينتهون عند حد في طلب العطايا من ولاة الأمور. أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن سعيد بن المسيب قال كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل وقرها، والوقر هو الحمل كما في النهاية لابن أثير، وتقول اللهم بدل اللهم غير. من أوجه الشبه بين خوارج اليوم والخوارج الماضين أنهم يدعون أن قتلاهم في الجنة وقتل غيرهم في النار. أخرج الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال طعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره وقلت له أبشر يا عدو الله بالنار، فقال ستعلم أينا أولى بها صليا. وهم اليوم كذلك، فقد قال أحدهم وهو فوز السعيد في بلادنا على المنصة في جمع من الناس والقاعدة معلومة قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، على الرغم أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ذلك عن الكفار. أخرج الشيخاني واللفظ المسلم عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف رضي الله عنه يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر رضي الله عنه فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في دنيا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. الوجه السابع من أوجه الشبه بين خوارج اليوم والسابقين أنهم يستبيحون دماء أهل الذمة والعهود، بل يستبيحون اليوم دماء المسلمين، فلقد كان بينهم وبين ولاة الأمر في ليبيا عهد وميثاق. يستبيحون دماء أهل الذمة والعهود ويكذبون على ولاة الأمور. أخرج الإمام أحمد وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله عنها ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال وما لي لا أصدق فيه. قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن شداد فقد قتلهم؟ فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. فقالت الله. قال الله الذي لا إله إلا هو، لقد كان قد رأيته وقمت مع علي عليه على في القتلى. فدعا الناس فقال أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. قالت فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال اللهم لا. قالت أجل صدق الله ورسوله، يرحم الله عليا، إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله. فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. الوجه الثامن من أوجه الشبه بين الخوارج الأوائل وخوارج اليوم أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس. وتأملوا يا عباد الله، ها هم يخرجون في هذه الفتن وتلك المحن والإحن والثورات كما جاء في الحديث الصحيح وهم اليوم كثير كذلك، فلم يكن لهم ظهور قبل هذه الثورات والفتن. الوجه التاسع أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كما صرح به في الحديث، وهم اليوم كذلك، فلم يعرفوا بأدب ولا طلب علم، وعامتهم ممن أوغل في الدين بشدة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الوجه العاشر الخوارج الأوائل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما في الصحيحين، وهم اليوم كذلك، بل يستعدون الكفار على المسلمين ويطلبون تدخلهم ضد المسلمين. حتى أفتى أحدهم بجواز قصف حلف الناتو لإحدى بلاد المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية عن حبة العرني قال لما قتل علي أهل النهروان جعل الناس يقولون الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم. فقال علي رضي الله عنه كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، فإذا خرجوا من بين الشرابين فقل ما يقاتلون أحدا إلا ألفوا أن يظهروا عليه. أيها المسلمون، لا تغتروا بعبادة الخوارج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواضع السجود منه من شدة اجتهاده وكثرة سجوده، وكان يقال له ذو المنقبات، يعني جمع منقبة. وروى الهيثم عن بعض الخوارج أنه قال: ما كان عبد الله بن وهب من بغضته لعلي يسميه إلا الجاحد، مع عبادته هذه لا يسمي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنزلة هارون من موسى، والذي بشر بالجنة وهو أول الصبيان إيمانا، لا يسمي هذا المتعبد الخارجي إلا الجاحد. ما أشبه الليلة بالبارحة. لقد كان الخوارج زمن علي رضي الله عنه يعتقدون أنهم على صواب، وأن ما يفعلونه قربة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في يوم النهروان: وأقبلت الخوارج وهم يقولون: لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة. قال أبو أيوب: وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره، وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار، فقال: ستعلم أينا أولى بها صليا. أيها الإخوة المسلمون، لابد أن نقف على الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هؤلاء الخوارج حتى نقطعها، حتى يزول عرقهم. وأول سبب في ظهورهم الجهل بالدين، فالجهل يؤدي إلى حدوث الفتن، لأن من كان عنده جرأة وغيرة باطلة غير منضبطة فإنه سيتجرأ بجهله على أن يخوض الفتنة. وقد بدأت منذ ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. وما أحسن قول العلامة ابن القيم في نونيته عن الجهل: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لقد تطاول مؤسس الخوارج الأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعن في عدالته، وواجه الخارجون من ضئضيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب الخليفة الراشد، فاستأصل شعفتهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة، وحض على قتلهم ورغب فيه. وجاء الخوارج الجدد فطوروا هذه الفتنة وزخرفوها بشعارات ودعايات إسلامية مبطنة بأكاذيب وأباطيل وتلبيسات وقلب للحقائق، يتنزه عنها أسلافهم الغلا، وتبلغ فتنتهم أوجها حين يتظاهرون بمحاربة ذكر الخوارج والإرجاء، وتزداد خطورتها وخطورتهم حين يقذفون بها بهتاً أهل الحق الأبرياء الذابين عن دين الله الحق والمحاربين للبدع صغيرها وكبيرها. لقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان والذهبي في تاريخ الإسلام: إن قاتل علي هو عبد الرحمن بن ملجم، وكان رجلا صالحا في أول أمره، أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر، حيث طلبه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: يا أمير المؤمنين، أرسل لي رجلا قارئا للقرآن يقرئ أهل مصر القرآن. فقال عمر رضي الله عنه: أرسلت إليك رجلا هو عبد الرحمن بن ملجم من أهل القرآن، آثرتك به على نفسي، فإذا أتاك فاجعل له دارا يقرئ الناس فيها القرآن وأكرم. إن عبد الرحمن بن ملجم المرادي لم يكن لديه علم، فدخلته الأسباب التي ذكرنا، فجره الخوارج معهم وقتل علي رضي الله عنه. وبعدما قتله وقيد للقصاص، قال للسياف: لا تقتلني مرة واحدة يعني بقطع رأسي، ولكن اقطع أطرافي شيئا فشيئا حتى أرى أطرافي تعذب في سبيل الله، يظن أن ذلك حبا، أن ذلك حبا لله، حب لله عظيم وبذل للنفس، لأنه قتل علي. وها هو أحدهم وهو عمران بن حطان يمدح قاتل علي بقوله كما في تاريخ دمشق وسير أعلام النبلاء: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. السبب الثاني من أسباب ظهور الخوارج حب الدنيا والرياسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع الرسائل له: وأما مضلات الفتن فأن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال جل وعلا: فكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا تأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في من يتعبد بغير شريعة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب كالرهبان، وفي أهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقال فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وذلك لأن هؤلاء خرجوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين حتى كفروا من خالفهم، مثل عثمان بن عثمان وعلي رضي الله عنهما وسائر من تولاه من المؤمنين واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وإذا اجتمع شهوات الغي ومضلات الفتن قوي البلاء وصار صاحبه مغضوبا عليه ضالا، وهذا يكون كثيرا بسبب حب الرئاسة والعلو في الأرض كحال فرعون. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. فوصفه بالعلو في الأرض والفساد، وقال في آخر السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولهذا قال في حق فرعون: وكذلك زين لفرعون سوء عمله. وذلك أن حب الرئاسة شهوة خفية، كما قال شداد بن أوس رضي الله عنه: أو يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني رحمه الله: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة، وحبك الشيء يعمي ويصم، فيبقى حب ذلك يزين له ما يهواه مما فيه علو نفسه ويبغض ويبغض إليه ضد ذلك حتى يجتمع فيه الاستكبار والاختيال والحسد الذي فيه بغض نعمة الله على عباده، لا سيما من مناظره، والكبر والحسد هما داءان أهلك الأولين والآخرين، وهما أعظم الذنوب التي بها عصي الله أولا. فإن إبليس استكبر وحسد آدم، وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسد أخاه. انتهى كلامه رحمه الله. السبب الثالث من أسباب ظهور هؤلاء الخوارج الغلو في الدين، والغلو هو مجاوزة الحد المشروع، والله جل وعلا نهى عن ذلك فقال في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. إن هذا الغلو حمل بعض الغلاة للنيل من الكعبة وهم ينتسبون للإسلام، وذلك كما وقع عن طائفة العبيديين حيث اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم من مكة إلى الأحساء، وكانت تسمى يومئذ بالبحرين، وجلس معهم فوق 20 سنة. والخرقي رحمه الله صاحب مختصر الحنابلة الذي شرحه ابن قدامة في كتابه المغني شرح مختصر الخرقي، لما أتى في كتاب الحج من مختصره عند هذا الموطن، وكان قد ألفه في وقت عدم وجود الحجر الأسود حيث العبيديون القرامطة أخذوه وقتلوا 100,000 من الحجاج وأخذوا الحجر الأسود وذهبوا به باسم الدين. لما أتى الخرقي رحمه الله عند الإشارة واستلم الحجر الأسود قال: ثم أتى الحجر الأسود إن كان، يعني إن كان موجودا، فاستلمه إن استطاع وقبله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وقول الخرقي إن كان، يعني إن كان الحجر في موضعه لم يذهب به كما ذهب القرامطة مرة حين ظهروا على مكة، فإذا كان ذلك والعياذ بالله فإنه يقف مقابلا لمكانه ويستلم الركن. الرابع من أسباب ظهور هؤلاء الخوارج عدم الالتفاف حول العلماء الراسخين. أخرج ابن حبان في صحيحه في كتاب الأدب: باب في الأكابر وتوقيرهم. والحاكم في مستدركه، والطبراني في الأوسط، وأبو بكر الخرائطي في مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها: باب إكرام الشيوخ وتوقيرهم. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: باب حال العلم إن كان عند الفساق والأرذال. وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في أكابركم. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: البركة مع أكابركم المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم، أو المراد من له منصب العلم وإن صغر سنه، فيجب إجلالهم حفظا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه وتعالى. وأخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وقال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد: حسن لغيره. عن قيس بن عاصم الساعدي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وسق حديثا طويلا وفيه: وسودوا أكابركم، يعني اجعلوهم سادة، فإنكم إذا سودتم أكابركم لم يزل أبيكم فيكم خليفة، وإن سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم. وهناك أسباب أخرى كثيرة، ولعل فيما ذكر غنية إن شاء الله. وأقول عزاؤنا بل تهنئتنا لأهل القتلى بما أعده الله تعالى لمن قتل على أيدي الخوارج المارقين الخونة. إن أبناءنا المجاهدين والمرابطين على ثغور البلاد وحدودها لهم علينا حق عظيم، يعرضون أنفسهم للموت والخطر والتعب والنصب من أجل أن نعيش في أمن ورخاء وراحة وطمأنينة ورغد عيش، يعرضون أنفسهم لكل أنواع المصائب والأهوال، يفارقون الزوجات والأولاد والأهل من أجل أن ننعم بعيشة طيبة، فهم يقومون بواجب عظيم، فادعوا لهم سرا وجهرا وأعينوهم بما تقدرون. واعلموا يا أهل القتلى، يا من فقدتم أبناءكم وإخوانكم، ويا أيتها النسوة، يا من فقدتن أزواجكم، ويا أيتها الأمهات، يا من فقدتن أبناءكم، ويا أيها الآباء، يا من فقدتم أبناءكم، اعلموا ونرجو الله جل وعلا لهم ذلك أن يكونوا في ضيافة الله شهداء عند ربهم يرزقون. أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، أصحاب العلامة الألباني عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف الحور العين: لقاب قوس أحدكم خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الدنيا لملأت ما بينهما ريح المسك، ولطيب ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رائحة دم الشهيد يوم القيامة كريح المسك. أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، والريح ريح المسك. وأخرج أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. أرواح الشهداء تسرح في الجنة. أخرج الإمام مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. واعلموا أيها الإخوة أن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد من القرصة. أخرج النسائي في الصغرى والكبرى وصححه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد مسا القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها. واعلموا يا عباد الله أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. واعلموا يا عباد الله أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. واعلموا أن القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. قال الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هذه بعض فضائل من قتل في سبيل الله. ولا أحسب إن شاء الله من قتل على أيدي الخوارج إلا خير قتيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا متوعد إن شاء الله بطوبى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوه، فقال عليه السلام: طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل الموتى في الشهداء، ونسأله سبحانه أن يطهر بلاد المسلمين وأن يطهر بلاد ليبيا من هؤلاء الخوارج الأنجاس الأرجاس قاتلهم الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.